ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميع.
إنها الثانية بعد الظهر في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسة. الرئيس الروحاني يؤكد حق إيران في الانتقام من الضالعين باغتيال العالم النووي فخري زادة. طالبات يقول إن إيران لا تريد الخروج من الاتفاق النووي، وهدفنا الحد من التجاوزات. والحشد الشعبي في العراق يقتحم مقر داعش المحصنة جنوب الموصل. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث اعتبر الرئيس حسن روحاني اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من قبل الصهاينة جريمة كبرى، مؤكدا حق إيران في الانتقام لدم الشهيد من الضالعين باغتياله. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشاد روحاني بموقف تركيا وتعاطفها مع الإيرانيين حول هذه الواقعة، مضيفا أن العالم الإيراني قضى الأشهر الأخيرة من حياته في أنشطة البحث عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وشدد الرئيس الإيراني على أن الروابط بين إيران وتركيا مبنية على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أهمية تبادل الرأي بين البلدين في القضايا الدولية. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف: لا نريد الخروج من الاتفاق النووي، وهدفنا فقط الحد من التجاوزات بحق إيران. وأضاف محمد باقر قاليباف أن القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني مؤخرا هو ضمن إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها يعني عودة إيران لتنفيذ تعهداتها، وأن قانون مجلس الشورى يضمن للجميع العودة للاتفاق النووي. وأشار قاليباف إلى أن الخروج من الاتفاق النووي ليس من اختصاص القانون الذي أصدره المجلس. أكد مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إسماعيل بقائي همانة ضرورة إبداء المجتمع الدولي مواقف وردود أفعال حازمة إزاء الجرائم الأكراه، اغتيال وقتل العلماء والنخبة في بلدان العالم. وأشار إسماعيل بقائي همانة في برقية وجهها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إلى جريمة اغتيال العالم الإيراني فخري زادة، معتبرا عملية اغتيال هذا العالم بالإرهاب الحكومي والحربي، وتشكل خرقا لجميع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية. قال عضو الهيئة الرئاسية في لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية هادي بيكي نجات إن قانون المبادرة الاستراتيجية للرفع الحظر فتح الباب أمام الحكومة لمجابهة البلدان الناكثة لعهودها في الاتفاق النووي. وأضاف بيكي نجات في تصريح صحفي أن القانون المذكور منح الأوروبيين الذين لم ينسحبوا من الاتفاق النووي مهلة شهر واحد لإيجاد حلول للمشاكل المالية والمصرفية، وفي حال لم يلتزموا بتعهداتهم ستقوم الحكومة بتقليص جزء من القيود من النووية بل ستقوم الحكومة بتقليص جزء من القيود النووية. أثارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها في مؤتمر صحفي عن تغريدة نسبتها إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره العزيز، الذي توفي قبل أكثر من 30 عاما ولم يكن في حينها لا خدمة الإنترنت ولا موقع تويتر. للمزيد من التفاصيل نتوقفوا مع هذا التقرير.
يبدو أن حالة الجهل التي يعاني منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقلت عدواها إلى باقي سكان البيت الأبيض. المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أثارت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن تغريدة كتبها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الذي ارتحل عن الدنيا قبل أكثر من 3 عقود، حيث لم يوجد وقتها مواقع تواصل اجتماعي ولا حتى إنترنت. ماكيناني التي كانت تتحدث عن إجراءات تويتر مع المستخدمين اعترضت على تغريدة نشرها الإمام الخميني الراحل وشكك فيها بمحرقة الهولوكوست المثيرة للجدل.
بالنظر إلى ما يقوم به تويتر، فمنذ أسابيع قليلة مضت غرد آية الله الخميني قائلا: لماذا تعد إثارة الشكوك حول الهولوكوست أمرا لا يستحق الاهتمام؟ إنني لم أرى أن تويتر قد وضع علامة على تلك التغريدة.
ماكيناني اعترضت على ما اعتبرته تغريدة أخرى للإمام الخميني الراحل والتي وصف فيها الكيان الإسرائيلي بالغدة السرطانية، وقالت: لماذا لم تبادر إدارة موقع تويتر لوضع علامة تحذير عليها؟ تصريحات ماكيناني كانت كافية لتثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، فغرد أحدهم يقول إن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض تعتقد بحزم بأن آية الله الخميني يواصل التغريدة من مرقده، فيما أشار أحدهم يقول إن آية الله توفي آخر مرة عام 1989. وفي تغريدات أخرى كتب أحدهم يقول إن ما حدث هو طبيعي من إدارة ترامب، فيما أشارت مغردة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخلط فيها الأمريكيون بين الشخصيات الإيرانية. كذلك علق آخر فقال إن الإمام الخميني موجود في عمق العقل الباطن لكل زعيم في البيت الأبيض ويستدعونه كلما فشلوا في الوصول إلى الكلمة المناسبة.
أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة بيانا حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، استنكرت من خلاله هذه الجريمة مؤكدة أن أدوات أمريكية صهيونية أقدمت على جريمة غادرة وجبانة، وذلك من أجل النيل من العلماء الذين يسعون إلى تطوير بلادهم وتقدمها العلمي والحضاري في محور المقاومة بشكل عام والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل خاص. وعربت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عن اعتقادها بأن الرد سيكون قويا وقاسيا على جريمة اغتيال العالم النووي الإيرانية. إلى ذلك دانت منظمة شنغهاي للتعاون عملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الإيراني الشهيد فخري زاده، ووصفت ذلك بالعمل الشنيع، وقدمت تعازيها للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وأسرة الشهيد فخري زاده. وقالت المنظمة في بيان لها إن منظمة شنغهاي تدين بقوة كل الإجراءات المزعزعة للسلام في المنطقة وكذلك الإرهاب، كما عربت عن عملها بالكشف عن الضالعين في هذا العمل الإجرامي والجبان وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. إلى العراق، حيث شرعت وحدات الحشد الشعبي بعملية عسكرية تهدف إلى تفتيش وتأمين جنوب مدينة الموصل لملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية. وأفادت مصادر عالمية في الحشد أن الوحدات العسكرية تتمكنت من دخول مناطق وعرة تعتبر مقرات للإرهابيين لتنفيذ اعتداءاتهم على المناطق الآمنة كقرى الشيخ يونس والحسينية دباشة ووادي الديرة. وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن تدمير مقرين لهذه الجماعات بنيت تحت الأراضي الزراعية. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نتابع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تمكنت القوات الأمنية العراقية من القضاء على 11 عنصرا إرهابيا من جماعة داعش الوهابية وأسر آخر في عملياتها المستمرة بمنطقة سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقالت خلية الصقور في وكالة الاستخبارات أنها حددت المجموعة التي ارتكبت العمل الإرهابي ضد المواطنين قبل أيام بين قرية الزوية والمسحق في سفح سلسلة جبال مكحول، وتمكنت من القضاء على المجموعة بالكامل وأسر أحد عناصرها، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي جنوب الموصل من الدخول إلى قرى الشيخ يونس والحسينية دباشة ووادي الدير، وهي مناطق وعرة تعتبرها هذه الجماعات الإرهابية مقرات محصنة ينطلق عناصرها من خلالها لتنفيذ هجماتهم على المدن الآمنة. وأسفرت العملية التي قامت بها قطعات الفوج الأول باللواء 33 بالحشد عن تدمير كهفين ومضافة بنيت تحت الأراضي الزراعية ومعالجة 3 عبوات ناسفة. على صعيد اجتماعي تظاهر المئات في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة تنديدا بانتشار محلات بيع المشروبات الكحولية والملاهي غير المرخصة وسط البيوت السكنية في المنطقة، وطالب وجهاء وأهالي منطقة الكرادة بإغلاق صالات القمار والروليت ومحلات بيع المشروبات الكحولية التي تنتشر بين المناطق السكنية في الكرادة، مبينين أن هذه المناطق المشبوهة أسهمت بزيادة نسب الجريمة في منطقة الكرادة، وتتعرض بعض هذه الأماكن لهجمات بالعبوات الصوتية والقنابل المحلية، ما يضيف من مخاطرها الأخلاقية مخاطرا أمنية على المناطق السكنية. وكشف المتظاهرون عن جمع تواقيع لرفعها إلى القضاء. على صعيد ثان، علقت السفارة الأمريكية ببغداد على أخبار سحب نصف موظفيها خوفا من عمليات انتقام تتعرض لها لاقتراب مناسبة مرور عام على جريمة اغتيال قادة النصر الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدة أن حماية موظفيها وسلامتهم أولوية مهمة بالنسبة للخارجية الأمريكية. وقال بيان للسفارة في بغداد أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن المنشآت هي على رأس أولويات السفارة، وأضافت أنها لا تعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكنها تؤكد على الالتزام بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وتتابعون في الحصاد بعد قليل. الأمم المتحدة تحذر من وقوع مجاعة جديدة تهدد ملايين الأشخاص في اليمن. منظمة حقوقية تدعو البحرين إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين المعاقين. وعدد المصابين بكورونا عالميا يتجاوز 65 مليون شخص. أجدد الترحيب بكم. حضر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من وقوع مجاعة جديدة تهدد ملايين الأشخاص في اليمن. وأوضح مدير البرنامج ديفيد بيزلي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي في اليمن سيتزايد بنسبة 5 ملايين خلال النصف الأول من العام المقبل، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن عوائل البلاد التي تعاني نقصا حادا في المساعدات الإنسانية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه العدوان السعودي حصاره الظالم وعدوانه اليومي على الشعب اليمني وسط صمت متعمد من بلدان العالم. إلى ذلك، فادت مصادر يمنية بسماع جوي انفجار كبير في معسكر تداوين التابع لقوى العدوان السعودي بمحافظة مأرب شرق اليمن، وشهدت مأرب انهيارات متسارعة بصفوف مرتزقة السعودية بعد مقتل عدد من قياداتهم إثر سيطرة الجيش واللجان الشعبية اليمنية على منطقة نخلاء ومناطق غرب المحافظة. من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية عبد القادر المرتضى تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان بعملية تبادل مع حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي. حول زحف القوات اليمنية نحو مدينة مأرب بعد أن استعادت العديد من المدن والبلدات اليمنية، نتابع هذا التقرير.
المعارك الدارية بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة تحالف الأدوان السعودي اقتربت بشكل كبير من المجمع الحكومي في مدينة مأرب شمال شرق البلاد. مصادر محلية في المدينة أكدت أن المعارك أصبحت ترى بالعين المجردة، مشيرة إلى أن القوات اليمنية المشتركة تصدت لمحاولة تقدم مرتزقة السعودية في منطقة العجوز باتجاه غربي الكسارة، وشنت هجوما معاكسا أتاح لها فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. وبالتقدم اليمني الأخير، أصبحت المدينة قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحريرها من المرتزقة، بعدما فرضت القوات المشتركة سيطرتها العسكرية الكاملة على معظم الجبهات المحيطة بالمدينة، لا سيما الشمالية والغربية. مصدر عسكري أكد سيطرة القوات اليمنية على منطقتين خيلة وسحيل جنوب شرق المدينة ومنطقة رغوان شمالي المدينة، مشيرا إلى أن جميع مواقع مرتزقة السعودية أصبحت تحت مرمى نيران المدفعية والصواريخ اليمنية بما فيها المواقع داخل المدينة. كما أحكمت القوات اليمنية السيطرة على 10 مديريات، من أصل 14 مديرية تابعة لمحافظة مأرب، وأضاف أن القوات اليمنية أصبحت على بعد 50 كيلومترا من حقول ومصافي صافر النفطية من الجهة الشرقية الشمالية للمدينة. التقدم اليمني نحو ضواحي مدينة مأرب يأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الوفود القبلية في العاصمة صنعاء من أجل الوصول إلى تسوية تجنب المدينة القتال، على الرغم من العراقيل التي يضعها الجانب السعودي الذي لا يزال يعيش صدمة استهداف ثاني أهم معسكراته في مأرب بصاروخ باليستي نوعي قبل نحو أسبوع.
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن أي حل للنزاع في مجلس التعاون يجب أن يكون شاملا، وقال إنه لا يمكن التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع في مجلس التعاون. وعرب وزير الخارجية القطري عن أمله بحل الأزمة الخليجية. وفي الموضوع البحريني، طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين السلطة الحاكمة في المنامة بالحد من الإساءة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة القابعين بسجون آل خليفة. ولمناسبة اليوم العالمي لهذه الشريحة من المجتمع، دعت المنظمة إلى ضرورة تزويد هؤلاء الأفراد بحقوقهم الكاملة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك العلاج الطبي. يذكر أن ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين يواجهون عرقلة في الوصول إلى النظام القضائي فضلا عن الضعف والفقر المادي داخل البلاد، رغم توقيع النظام الحاكم على اتفاقيات دولية بهذا الخصوص. إلى ذلك، قال النظام البحريني أنه لا يميز في وارداته من الكيان الإسرائيلي بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا انفتاحه على استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات. وقد أثارت هذه التصريحات البحرينية غضب الفلسطينيين الذين دعوا إلى مقاطعة البضائع الصهيونية.
بعد توقيع اتفاق الخيانة بين البحرين والكيان الإسرائيلي بمشاركة الإمارات وبرعاية أمريكية، بدأت البحرين بعقد اتفاقيات مشتركة مع الكيان. وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني أكد أن البحرين خلال وارداتها من الكيان الإسرائيلي لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا انفتاح نظامه على استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات. التصريحات البحرينية أثارت غضب الفلسطينيين، حيث ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بالتصريحات، مؤكدا أنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية، كما حث الدول العربية على عدم استيراد المنتجات بما فيها المنتجة داخل الكيان. اتفاق الخيانة الموقع لم تكن البحرين فقط المستفيدة منه، بل ذكرت صحيفة معارف الإسرائيلية أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده، وذلك باعتراف واضح بأن الأراضي المحتلة بعد عام 67 هي أراض إسرائيلية. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات غير قانونية، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تناهض التوسع الإسرائيلي ومستوطناته، بالإضافة إلى رفضهم المنتجات الإسرائيلية. فمنظمة مقاطعة منتجات المستوطنات منظمة عالمية تضم مؤيدين من عشرات الدول بما فيها دول غربية تناهض الاعتراف بمنتجات المستوطنات وتعتبرها غير إسرائيلية وإنما منتجة على أرض فلسطينية. المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق أن كافة المنتجات التي تدخل دول الاتحاد يجب أن تكون محددة المنشأ بشكل دقيق من أجل حماية المستهلك، معتبرة أن الأمر يتعلق خصوصا بالمنتجات القادمة من المستوطنات التي تقيمها السلطات الإسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة، منوهة بأن أوروبا لا تعترف بأي تغيير على حدود 1967.
عبرت قافلة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا. ودخلت هذه القافلة من منطقة كردستان العراق عبر معبر الولي الحدودي متجهة إلى القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة، حسب بيان صادر عما يسمى بالمرصد السوري المعارض. وبالانتقال إلى الأراضي المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم 4 مواطنين خلال حملة دهم في الضفة الغربية. وأفلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت عدة منازل في برقة شمال غربي نابلس وفتشت محتوياتها، فيما اعتقلت أسيرا محررة. وفي القدس المحتلة اعتقلت القوات الصهيونية شابا من بلدة العيساوية، كما تم اعتقال شقيقين من بلدة جبع. أظهر استطلاع الرأي نشرته الصحافة الإسرائيلية تراجعا في مقاعد حزب الليكود الحاكم بعد ساعات من تصويت الكنيسة على حل نفسه، وكذلك في مقاعد حليفه في الحكومة أزرق أبيض، مقابل ارتفاع في مقاعد حزب يمين اليميني وحزب يوجد مستقبل الذي يرأس المعارضة في كيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
ساعة فقط من مصادقة الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسها بدأت استطلاعات الرأي تظهر في محاولة لقراءة المشهد المقبل. آخر الاستطلاعات أظهرت حصول حزب الليكود على 29 مقعدا في الكنيسة المقبلة في تراجع واضح، ينسحب أيضا على حليفه أزرق أبيض الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات على 10 مقاعد ليس أكثر. فيما أظهرت الاستطلاعات تقدما كبيرا لحزب يمين المتطرف، حيث سيحصل على 22 مقعدا، وكذلك ستزداد حصة حزب يوجد مستقبل المعارض ليصل إلى 20 مقعدا. والأهم تراجع القائمة العربية المشتركة إلى 11 مقعدا.
سيناريو الانتخابات هو الأكثر ترجيحا، نحن نقترب أكثر وأكثر من الانتخابات، وإن كان نتنياهو يصرح بأنه لا يريد الانتخابات لكن هو الذي دفع باتجاه هذه الانتخابات وهو الكاسب الأول والرابح الأكبر من هذه الانتخابات.
السيناريوهات فيما يتعلق بحل الكنيسة واضحة، إما الحل أو البقاء على الوضع القائم، لكن في حال جرت الانتخابات وجاءت النتائج مطابقة للاستطلاعات فهذا يعني أن كتلة اليمين ستحافظ على نفسها، وعلى الأغلب سيكون نتنياهو مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه هذه المرة سيخضع لابتزاز نفتالي بنت الذي بات يعتبر نتنياهو خصما سياسيا لطالما وجه له الانتقادات. وعليه يبدو أن الأفضل لبنيامين نتنياهو الحفاظ على التوليفة الحالية من خلال إقناع جانتس بالتنازل عن فكرة التناوب على رئاسة الحكومة.
معسكر اليمين يحافظ على تفوقه حتى الآن، حتى لو خسر نتنياهو من مقاعده أو الليكود من مقاعده فهو يخسره لصالح اليمين، يعني لحزب نفتالي بنت أو حزب ليبرمان.
المشهد السياسي في كيان الاحتلال ينذر بأزمة جديدة أشد من السابقة، وكثيرون من المراقبين يرون أن سبب الأزمة غياب القيادات الحقيقية الوازنة.
وفي باقي أخبار الحصاد، أكدت بيانات رسمية دولية أن تعداد المصابين في فيروس كورونا حول العالم فاق 65 مليون شخص، فيما تخطت الوفيات الناجمة عن حاجز 1.5 مليون شخص. وتظهر البيانات أن مستوى الوفيات خلال الشهرين الماضيين بلغ 0.5 مليون حالة وفاة، ما يشير إلى استمرار شدة الوباء. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة ما يفوق 14 مليون إصابة، تعقيبها الهند بأكثر من 9 ملايين إصابة. قتل 3 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب 19 مدنيا أثر انفجار سيارة ملغومة بإقليم باكتيا شرقي أفغانستان. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله إن الانفجار استهدف قوة أمنية كانت تقوم بدورية في المنطقة أدى إلى أضرار بأسواق ومحال قريبة من الموقع. اعتبر صحيفة صينية الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للحد من زيارات مسؤولين صينيين للأراضي الأمريكية وحظر واردات القطن من هذا البلد مؤشرات مقلقة للعلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبر صحيفة تشاينا دايلي التدهور الأخير في الروابط بين بكين وواشنطن تسبب بتغيير جوهري في السياسة الصينية تجاه الجانب الأمريكي، حتى وإن كانت الإدارة الجديدة تسعى لرأب الصدع بين الطرفين. وأخيرا اشتعلت النيران في قاذفة أمريكية من طراز B-52 أثناء مهمة فوق البحر المتوسط. وحسب صحيفة إكسبريس اندلع حريق في أحد محركات الطائرة أثناء تواجدها في الأجواء البريطانية، وبدأت القاذفة في تصريف الوقود للهبوط في قاعدة للقوات الجوية البريطانية. وكانت واشنطن أرسلت مؤخرا عددا من قاذفات B-52 إلى منطقة الخليج الفارسي في رسالة وصفتها بأنها لطمأنة حلفائها الخليجيين وحثهم على المزيد من الخطوات التطبيعية مع كيان العدو الصهيوني. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه الرئيسة. الرئيس روحاني يؤكد حقائقا في الانتقام من الضارعين باغتيال العالم النووي فخري زادة. قالباف يقول إن إيران لا تريد الخروج من الاتفاق النووي وهدفنا الحد من التجاوزات. والحشد الشعبي في العراق يقتحم مقرات داعش المحصنة جنوب الموصل. الحصاد انتهى، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقتين الماضيتين أن الشيخ سعيد النورسي عاود لمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، فالتقى بوزيره وحاول خدعه بمغريات الدنيا، ولكنه فشل أمام صلابة الشيخ. اعتقل الشيخ بسبب هجومه على حركة الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية من خلال جمعية الاتحاد المحمدي. بعدها دعا المسلمين إلى الوعي واليقظة من على منبر الجامع الأموي، ثم شارك في صد الهجوم الروسي على الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فاعتقل وكان له موقف حازم مع القائد العام للقوات الروسية، فأعجب به أيما إعجاب. بعد مضي سنتين من الأسر قامت الثورة البلشفية، فتبعها اضطراب وفوضى وكسرت أبواب السجون، فخرج الشيخ لرحلة طويلة وشاقة عبر وارشو وألمانيا وفيينا وإسطنبول، حيث استقبل استقبالا رائعا من قبل السلطان وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية.
وبعد يا سيدي وبعد، ألم يعرض عليك السلطان شيئا؟
كلفني بعض الوظائف الحكومية، لكنني رفضتها جميعا إلا العضوية في دار الحكمة.
لم يمنحك شيئا؟
منحني وسام الحرب بعد عودتي من الأسر.
حقا يا سيدي.
نعم.
ألم تؤلف شيئا في هذه الفترة؟
ألفت باللغة العربية تفسير إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز.
أحسن. إنه تفسير قيم للقرآن. نعم. الكريم.
ولكنني أحس بأن هذه الضربات التي وجهت للعالم الإسلامي كأنها وجهت إلى أعماق قلبي.
لقد ألفت يا سيدي كتابا قيما هاجمت فيه الغزاة الإنجليز، وقد طالعته مرارا.
أيوة الله،
لقد أزال هذا الكتاب كل دواعي اليأس الذي خيم على الكثير من الناس.
ليتني شاب ولي من القوة لأجاهدهم دفاعا عن أمتي.
أيوة الله يا شيخ. حقا يا شيخ.
نعم.
هل سافرت إلى أنقرة؟
نعم.
وهل التقيت بأحد؟
ليتني لم ألتقهم.
سمعت أنك وجهت خطابا لمجلس المبعوثين.
نعم.
أقصد المجلس النيابي.
نعم، وقلت لهم: أيها المبعوثون، إنكم لمبعوثون ليوم عظيم.
أحسنت. وماذا وجدت عندهم؟
إنهم لا يؤدون فرائضهم الدينية، هكذا فقط. الاسم مسلم، وكل منهم يفعل ما يحلو له.
ألم يتأثر أحد منهم بكلامك؟
الحمد لله، حوالي 60 منهم، أقصد من النواب، قد استقام على التدين وإقامة الصلاة.
الحمد لله. بالتأكيد أن الحكومة ستحنق عليك.
لا يهمني ذلك ما دمت على حق. لم أطلب منهم إلا ما أمر الله به أن يعمل.
سمعت أن مصطفى كمال أتاتورك قد استدعاك.
نعم، يقولون إنه ليس براض عني. نذهب إليه لنوعظه.
السيد مصطفى كمال أتاتورك.
هل وصلت يا شيخ؟ تفضل تفضل يا شيخ، نحن لا ريب بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك. لقد دعوناك هنا للاستفادة من آرائك الصائبة المهمة، ولكن ماذا فعلت؟ قمت بعمل مشين لنا أين؟ في مجلس المبعوثين، بدل أن تبحث معنا لحل مشاكل البلاد وما نعانيه. تأخذنا طولا وعرضا لتحدثنا عن الدين وعن الصلاة وما أشبه ذلك. عن أي صلاة هذه التي تتحدث عنها؟ وهل مشاكلنا انحصرت في أن يصلي النائب أم لا؟ يا شيخ، بفعلك ذلك بثت الفرقة بين أعضاء المجلس.
أيها الباشا، إن أعظم حقيقة تتجلى للفرد بعد إيمانه هي الصلاة. اعلم أن الذي لا يصلي هو خائن، وحكم الخائن غير مقبول عندنا نحن المسلمين.
لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا تغضب هكذا يا شيخ، لا تغضب. لما هذا الانفعال؟ نحن بحاجة لأمثالك، لا يمكننا الاستغناء عنك. أعرفك جيدا، فأنت حريص على وطنك وسموه. لقد قررت تعيينك واعظا عاما للولايات الشرقية وبمرتب محترم لا يستهان به. ما رأيك؟
إذا كنت تزعم أنك تعرفني جيدا فإنك على خطأ. إنني لم أتسوى اليوم لمنصب ولا إلى مرتب. أرفض طلبك هذا.
ها؟ ترفضه؟
أجل.
لماذا؟
هدفي إصلاح هذه الأمة التي ابتعدت عن دينها.
بالوظيفة التي اقترحتها عليك ستحقق أهدافك هناك؟
أبدا أبدا.
اللعنة اللعنة، لم ينطوي تحت مطالبي. أردت إبعاده بهذه الحجة ولم أفلح. ماذا سأفعل له؟ ماذا سأفعل له؟
كان النورسي يبصر معالم خطة رهيبة تدب بخبث ومكر وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل الإيمان، فاستبد به قلق عميق وحزن دفين جعله يكثر من التهجد والعبادة، مما آلت إليه حال المسلمين، فاعتكف على جبل أرك في مدينة وان كأنه يعد نفسه لخطوب هائلة وأعاصير مدمرة.
يا أخي، ما هي أخبارك عن الشيخ النورسي؟
ماذا أقول؟ يساق من منفى لآخر، يزج في السجون والمعتقلات.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا يحترمون شيبته؟
يقول هي فرصة لأتفرغ لكتابة رسائل النور.
رسائل النور؟
نعم، رسائل النور. إنها دعائم علمية ومنطقية في غاية البلاغة الجميلة، يفهمها العوام ويتزود منها الخواص.
لقد شوقتني لقراءتها يا أخي.
ها؟ ألم تطلع عليها؟
لا والله.
هي تفسير شهودي للقرآن الكريم، يعتمد على حقائق الآيات الكريمة وإثبات معانيها وتوضيحها بأسلوب حواري بين العقل والقلب.
هل تقصد أنه يعالج القضايا والمقاصد الأساسية في القرآن الكريم؟
بالضبط، بالضبط يا أخي. إنه تطرق من خلال هذه الرسائل إلى مسائل عديدة، منها التوحيد، حقيقة الآخرة، صدق النبوة، عدالة الشريعة.
وماذا يريد بذلك؟
إنه يريد أن يدحض أكاذيب الفلاسفة الأوروبيين وشبهاتهم حول القرآن الكريم من أساسها، ليثبت حقائق وأركان الإيمان بدلائل قاطعة ورصينة.
حقا، ماذا عن استنساخها؟ أعلم أنه بطيء الكتابة وخطه ضعيف.
إنه يملي، نعم يملي رسائله على بعض طلابه، ثم تتداول هذه النسخ بين بقية التلاميذ الذين يقومون باستنساخها باليد، ثم ترجع هذه النسخ جميعها إليه لكي يقوم بتدقيقها وتصحيح الأخطاء إن وجدت. نعم، تصحيح الأخطاء إن وجدت.
سبحان الله، سبحان الله، كم هو دقيق وأمين في عمله هذا.
نعم
حقا. هل تعلم شيئا عن المصادر التي يستند إليها في تفسيره هذا؟
لم يكن لديه أي كتاب أو مصدر يرجع إليه سوى القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم. يساعده على ذلك ما وهبه الله من ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة للحفظ. نعم،
ما شاء الله. انتبه، انتبه.
ماذا؟
كأن أحدا قادم علينا.
نعم، نعم، أسمع ذلك. من؟
من هناك؟
أنا عبد الله شاويش يا حافظ علي.
عبد الله شاويش، حياك الله يا أخي، حياك الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل شيء على ما يرام يا عبد الله؟
نعم والحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل يا أخي، استرح تفضل.
يا الله،
قل لنا كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير، يبلغكم جميعا سلامة.
وعليه السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي قلقت عليك عندما تركتك أمس الأول.
سرت الليل كله،
ساعدك الله،
حتى وصلت فجرا.
ما شاء الله،
استقبلني الشيخ بسرور، وصلينا ثم أطعمني وعد لي مكانا، فاستسلمت لنوم عميق.
ساعدك الله ساعدك الله. والشيخ
لم يهدأ حتى ولا لحظة واحدة.
ما شاء الله،
راجع ودقق في كل المسودات.
بارك الله فيه، بارك الله فيه.
ألم يلحظ كأحد من أعوان السلطة في سفرك هذا؟
كلا كلا، أطمئن، كنت أتخفى بقدر ما استطعت عن عيون رجال الدولة.
أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله، بارك الله فيك.
إيه يا أخي، كم تغيرت هذه الدنيا.
أيوه،
كم تغيرت،
كم تغيرت هذه الدنيا يا أخي، يا أخي، كل شيء يمكن تصديقه إلا أن يكون الأذان، يكون الأذان باللغة التركية، إنه شيء لا يصدق، لا يصدق.
كم هو مضحك ذلك.
لا يا أخي،
لا يا أخي، لا تضحك،
لا تضحك،
لا تضحك. إنها مصيبة حلت بنا، فعلى القلوب أن تدمى وعلى العيون أن تدمع.
أي والله،
عندما منع درس التربية الدينية
أيوة
من المدارس.
أيوة، هذا صحيح.
وبدلوا حروف الكتابة العربية إلى اللاتينية.
يا ويلي،
علمت أننا سنمر في هاوية سحيقة.
إنها العلمانية يا أخي، إنها العلمانية،
لعنها الله. حقا، هل سمعتم بحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة؟
نعم يا أخي نعم، هي التي اعتقل على إثرها الشيخ النورسي.
الشيخ النورسي قدم إلى محكمة عسكرية،
لعنة الله،
وحكم عليه بالحبس 11 شهرا.
ولماذا؟ ماذا
اتهموه بأنه ألف رسالة يدعو فيها النساء إلى الحشمة والستر.
وما في ذلك،
قبحهم الله، بأي عقيدة يؤمنون؟
أي والله، أي عقيدة.
سمعت أنهم نقلوه إلى مدينة قسطموني في الشمال الغربي لتركيا بعدما نفي إلى أسكيشاه. وسمعت من قادمين
ماذا يقولون؟
أنه سينفى إلى أمير دار،
إلى أمير دار
في أواسط الأناضول.
يا لهم من أوغاد،
يا ويلهم،
يا لهم من أوغاد، يا لهم من أوغاد. كيف تقسو قلوبهم على مثل هذا الشيخ؟
قاتلهم الله،
إنه صابر محتسب عند الله، لم يهاد أو يساوم لحظة واحدة على سبيل المبدأ. إنه آثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش. يا لهم من أوغاد،
يا لهم من
أوغاد،
يا لهم من أوغاد.
قاتلهم،
قاتلهم حق أوغاد، قاتلهم الله.
Thank you.
اتسمت حياة الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان بالكثير من المواقف المشهودة، بل كانت حياته كلها موقفا رساليا فذا. فلم يهادن أو يساوم، لم يهادن يوما على سبيل المبدأ، وآثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، أيمكنني أن أجد الشيخ سعيد النورسي؟
سعيد النورسي؟ نعم نعم، إنه هناك، ذلك المسن يحدث الشباب.
أتقصد ذلك؟ شكرا جزيلا.
نعم نعم، هل تحب إخباره بقدومك؟
كلا، سأذهب إليه بنفسي.
نعم يا أولادي، الدين يطلب منا أن نتوعى ونتوحد لنتقوى حتى نتمكن الحفاظ عليه.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ.
تفضل تفضل يا أخي، تفضل اجلس بيننا.
لو سمحت لي الانفراد بك يا شيخ، عندي حديث خاص معك.
تفضل تفضل فعلا مع ضيوفي، بعدها سأصغي إليك.
لو سمحت.
لا زال الوقت مبكرا.
شكرا جزيلا.
أتعبناك. نعم أتعبناك.
أستغفر الله، بل أسعدتموني.
اسمح لنا. في أمان الله
وحبه ورعايته. مع السلامة. مع السلامة.
شكرا.
تفضل يا سيدي، كلي آذان صاغية.
شكرا جزيلا يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، أنا رجل كردي الأصل.
نعم.
من أهالي الولايات الشرقية. أعمل صحفيا هناك.
نعم.
واسمي رفعت بك.
أهلا وسهلا بالسيد رفعت بك.
شكرا جزيلا يا شيخ.
نعم.
نظرا لانهيار هذه الدولة العجوز، ونظرا لعدد الأكراد الهائل.
نعم.
وكما علمت أنكم أيضا من أصل كردي، بصراحة أطلب منك الانضمام معنا.
ماذا؟
فنحن داعين لتكوين دولة كردية في الولايات الشرقية.
يا رفعت بيك، صدقني صدقني لو قلت إنني سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية، كما أنني سأكون مستعدا للتضحية بنفسي في هذا السبيل. ولكن تكوين دولة كردية فلا، وأرفضه تماما.
لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ هذا هو أصلك كردي. أقصد أنك تعلم بأحوالنا ومعاناتنا.
أجل،
لسنوات طوال.
يا عزيزي يا عزيزي، إنشاء دويلات فتية صغيرة تكون سهلة البلع من قبل الاستكبار والمستعمرين، في حين تقوية الدولة الأم تكون أفضل يا ولدي. أجل.
نعم مستمعين الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية القسم الثالث من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا الشيخ سعيد النورسي. حتى القسم الرابع والأخير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم بان على مشرق الشوق بنا فاض.